كأنه لا زلنا في حدود الرواية التي رويناها والتي رواها صاحب الرسائل عن عبد الله بن جعفر، لأن فيها في المطلب يعني وليس فيها الشخصية بعض النكات ينبغي أن يلتفت منها جانب السند، لأنها إذا كانت ضعيفة تتغير الفتوى، وإذا كانت معتبرة تتغير الفتوى بشكل آخر، فاعتبارها له ذكر في حصة معتد بها من أحكام الصلاة في تعليم أحكام الصلاة وتعلم أحكام الصلاة. فمن هذه الناحية يحسن النظر ولو مختصرا إلى الحديث المجهول. هو يقول صاحب الرسائل عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن نصر عن مسعد بن صدقة أو مسعد عليها قال: سمعت جعفر بن محمد مسعد بن صدقة، ينبغي أن أقوله مسلم، لكنه هارون بن مسلم راجعته له. في الحقيقة كأنه عقيدته غير كاملة، له نحو من أنحاء الوقت، أي أنكر بعض الأئمة المتأخرين كالجواد والهادي، وكذلك يقول بالجبر ونحو ذلك، إلا أن النجاشي وثقه، قال ثقة عين، ثقة وجه، وهذا يكفي في شنو في الأخ بروايته بغض النظر عن عقيدته من قبيل خذوا ما ربوا ودعوا ما رأوا، هذا التجريد على الخصوصية لآل فضال طبعا. معلش يا عمي، إذا فهارون بن مسلم ينبغي أن يكون معتبر الرواية. بقي بطلاء لا يخلقان من أهمية، يعني مجرد الالتفات إليهما مهم لأقل أننا نسأل عن سند عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم. هذا فيه بعض الأمور، لأنه أنا راجعت لكم ترجمة عبد الله بن جعفر في المؤتم، ليس فيه أنه روى عن هارون بن مسلم على ما بسأل، وراجعت لكم هارون بن مسلم ليس فيه أنه روى روى عنه عبد الله بن جعفر. فيوجد هناك قرينة ولو ناقصة بالأخرى، مو معصوم مؤلف المعجم، ولكنه قرينة ناقصة على أمان، ليست حجة، لأن من يدري حج على من لا يدري، ولكن مع ذلك قرينة ناقصة على أن هذه الرواية فيها شنو؟ فيها راوي ساقط، أو لعله أكثر من راوي ساقط. في الحقيقة هذا ممكن أن يجاب بعد طعن حجية هذه الشهادة، لأنه غايته أنه حذف رواية أحدهما عن الآخر، لا أنه نفاها لكي تكون شنو شهادته معتبرة. على أي حال، بعد هذا الشيء نقول بأنه ظاهر هذه العبارة موجودة في الوسائل عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم أنه شيخه المباشر، يروي عنه مباشرة، وإلا لقال بإسناده عن هارون بن مسلم، ولم يقل بإسناده، وإنما قال عن هارون بن مسلم، وهذا معناه أنه شيخه المباشر، وليس هناك سند كما نتوقع في السؤال أنه بين عبد الله بن جعفر وعمر بن سنبل أحدهما يروي عن الآخر مباشرة، وهذا يكفي إذا الرواية حسب ظاهر السند كذلك عن ظاهره وهذا عن المباشرات وليس عن المنفصلة لو صح التعبير أو المرسلة لو صح التعبير، فظاهره هو هذا والظاهر حجة من أبي النافع، وهذا ليس هو ظاهر كلام الأئمة بل هو ظاهر ظاهر الوسائل عن ظاهر قرب الإسناد، وهو ثقة عن ثقة، فمن هذه الناحية يكون حجة عليها. بقي شيء آخر أيضا في سندها، وهو أن الرواية الأولى في الباب وهي الباب 67 من الوسائل وكذلك في الباب 57 على كل حال الرواية السابقة عليها يبدأ بمحمد بن يعقوب صلى الله عليه وسلم عن فلان، ما محل الشاهد هذا؟ الشاهد أنه كأنه لاحظوا كأنه هذه الرواية هم تبدأ بمحمد بن يعقوب بإسناده عن عبد الله بن جعفر، فلا بد أن نفحص عن سند كليني قدس الله روحه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، هذا أيضا منسد نعم وهو غير موجود مثلا أو كذا رفع في مشيخة الكافية اللي هو موجود أو لا، أنا ما بعث لكم لأنه لا يعتقد، وذلك بأنه بدأ القاعدة العامة عن صاحب الوسائل ما هي؟ أنه يبدأ اسم الراوي الأساسي، يعني أنه هو سنده عن سند صاحب الوسائل عن محمد بن يعقوب عن الشيخ فكذا ذكر له، إن قال محمد بن يعقوب يعني أنه أنا أروي عنه بسند ذكرته في المجلس، حينئذ يبدأ رواية علي بن جعفر بقوله علي بن جعفر، يعني أنه سند صاحب الوسائل عن علي بن جعفر وليس سند محمد بن يعقوب عن علي، فذاك ساقط في الحقيقة لأنه على خلاف الظاهر، ظاهر هذا الأسلوب من التعبير هو أن صاحب الوسائل هو الذي له السند إلى علي بن جعفر وليس محمد بن يعقوب، حينئذ ما هو سند صاحب الوسائل عن علي بن جعفر؟ الآن أنا ما أقول لكم لأنه بالأساس أنا نظرت في حينه عندما كنت أستدل على المنهج وعلى غير ذلك وجدته معتبرا وهذا يكفي، أي أنه قرب الإسناد ثابت بدليل معتبر استناده إلى منه؟ إلى مؤلفه الذي هو علي بن جعفر. المقدار الآن من القضية الإجمالية يكفينا، وهي في الجملة إطمئنانية لأقل المستكلين، فحينئذ كأنما وصينا جوانب السند من أوله إلى آخره وأصبحت الرواية معتبرة، وإذا كانت معتبرة تفتح بابا من البركة كثير، لأن مجاليدها على ما عرفنا يعني تسهل كثير من الأمور، لأنه لم يأمر شنو بالتعلم حتى مرة واحدة، وكذلك شنو لم يأمر بالتأخير إلى آخر الوقت أصلا مقتضى إطلاق هذه الرواية هذا المعنى، وأنه بلي أنه شنو أنه لا يطلب منه بهذا المضمون، أنا مجد بنسخة الوسائل لا يطلب منه كما يطلب من العاقل المتكلم الفصيح، أي لا يتوقع منه الشخص ذو لقنة وذو نحو ذلك من الأمور وغير عربي أن يتكلم كلاما عربيا فصيحا، فإذا كان كذلك يعني لا يتوقع منه أي لا يتوقع منه عرفا ولا شرعا ولا تكوينا. إن قلت أنه على هذا تكون واضحة في صورة العجز. نعم العاجز يعلم عادة يعني أصحاب اللكنة يعلمون أنه طول الوقت بل طول حياتهم هم أصحاب اللكنة لا يمكن رفعها إطلاقا. فهذا يدخل في من شنو؟ في من يعجز عن التعلم وانتهى. وهذا أيضا يكون مصادقا للقاعدة. في الحقيقة هذا كأنه على خلاف الإطلاق، يعني تخصيصه بصورة العجز خاصة دون غيره لا، وإنما شامل بحسب بإطلاقه لمن يستطيع أن يغير شيئا من لهجته أو يطور شيئا من لهجته باللغة الحديثة أو لا، من لا يستطيع أو لا بشمه طبعا وهو الفرد الأغلب. أنا أقول لكم صحيح، ولكنه عجب أنه حتى الذين يستطيعون أن يتعلموا عنده وعي عنده طلاقة إجمالية بحيث على أنه يتعب على نفسه، مع ذلك يقال بأنه لا يطلب منه من يطلب ما يطلب من الفرد من المتكلم الفصيح، أي المتكلم الفصيح فعلا ما دام ليس متكلما فصيحا فعلا إذن لا يطلب منه أن يكون فصيحا، وإنما نعم يعطى عنه كأنه اقرأ حسب لهجتك الفعلية وانتهى الحال. لكن في الإمكان أن يقال، ومن الضروري أن يقال، أنه إذا لم يكن هناك عجز يجب التعلم ولو لمرة واحدة. التعلم لمرة واحدة لا بد من الالتزام به. نعم التعدد غير محتمل لأنه على خلاف لعله على خلاف إطلاق هذه الرواية وأيضا على خلاف السيرة ونحو ذلك. هذا الذي يقولونه بأنه يجب في كل وقت إعادة التعلم والالتزام من أول الوقت إلى آخره بإقامة حرف أو بإقامة كلمة ثم كذلك هكذا ولو شهر ولو سنين هكذا لا أقل شعوريا يعطي هذا معنى الفقهاء قدس الله أسرارهم. لا هذا غير محتمل في نفسه. نعم التعلم مرة واحدة وبدل الجهد مثلا ساعة أو ساعتين أو نصف وقت الصلاة ما بين الظهر إلى المساء إذا ما هو جواب، أما أكثر من ذلك بعيد إدخال النفس بالعسر والحرج وما هو أقل من العسر والحرج فهذا كأنه ليس بوارد إطلاقا لا في السيرة ولم يمارسه أحد لا في عصر الأئمة ولا ما بعد عصر الأئمة. وليس أنه طبعا الأئمة سلام الله عليهم كانوا شنو معاصرين لعله مئات الآلاف من غير العرب الذين دخلوا المجتمع العربي الموالي وأضرابهم والترك والهنود وأشكال والروم والفرس. إذن فاللكنة دخلت يعني ربما ثلث المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه من غير العرب، ولم يأمروا بصراحة بوضوح على أنه أيها المسلمون أيها الشيعة غيروا من لهجاتكم بحيث على أن هذه لهجات غير مقبولة في الصلاة، لم يقولوا ذلك. ولا تكفي يعني رواية بسيطة للسيطرة على هذه المشكلة الاجتماعية الدينية المعقدة والمستشرية في المجتمع، لا، وإنما لا أقل أنه عفوا عنهم أو بلغة أخرى دعوا الناس على غفلاتهم، تعلم الحمد والسورة كما يتعلمها غيرك في ظهر الظهور، ليس أكثر من ذلك بواجب. الخطوة الأخرى هذه الجهة هذه أيضا ينبغي أن نقول نقولها تجعلها هذه هي الخطوه، اننا لو نسبنا، لاحظوا اننا لو نسبنا هذه الروايه وامثال هذه النتيجه التي استنتجناها الان الى روايات ومطلقات التعلم يؤتى مضمونه بالمؤمن في يوم القيامه ويقال له لما لم تعمل؟ قال لم اتعلم. فيقال له لما لم تتعلم؟ ويؤمر به الى النار. هذه مطلقة. نعم. ولكنه شيء هذه الروايات وهذه الموارد خاصة. يعني انه يؤمر به الى النار الا ما خرج بدليل. ففي الموارد تفاصيل شروط الصلاة واجزائها. ان كان هناك لم يوجد دليل فالتعلم واجب. حتى التعلم المكرر ايضا واجب. واما بالنسبة الى القراءة واللكنة ونحو ذلك فقد وجد دليل مخصص نسبته الى مطلقات التعلم، نسبة العموم المطلق اي التخصير، وحينئذ خرج بدليل هذا المورد، وكل مورد خرج بدليل لا يجب فيه التعلم تمسكا بالدليل الخاص ولا حاجة الى التمسك، ولا يمكن حسب القاعدة التمسك بالدليل العام. لا أقل أننا نقول بأنه خرج تعلم واحد، وأما جلستين ثلاثة عشرة للتعلم أيضا مشمولة، لأنه لماذا لم تتعلم؟ لأنه والله تعالى يريد النتيجة حتى بألف مرة من التعلم، لا يبدو أنه مهجي. شيء آخر وهو أنه لاحظوا يمكن التجريد عن الخصوصية، وإن كان دلالة المطابقية لهذه الرواية هي الأعجم أو نحو ذلك، لا هو يقول الأخرس وما أشبه ذلك وكذلك الأعجم، فنجرد عن الخصوصية إلى كل من كان شنو مستواه الثقافي واللغوي والاجتماعي لا يناسب ذلك، أي كذا طريقة ترتيبه في حياته وحكاياته ويا كل الناس هي هاي. وكذلك لا نتوقع منه أن يتكلم مع الله غير ذلك، كما تتكلم مع زيد ومع عبيد تكلم في صلاتك مع الله سبحانه وتعالى، لا يتوقع منك أكثر من ذلك. فشنو معناته؟ أنه حتى أنا قلت أيضا ومعناه الآن كأنما يشرح حكمه وهو انه نحو من التجريد عن الخصوصية لإطلاق مثل هذه المعتبرات، معناته انه ملايين من العوام لا يتوقع منهم ذلك، خاصة النساء مثلا والمتدنين ثقافة واجتماعيا اصلا لا يحتمل فيهم التعلم، حتى لو علمناهم ايضا لا يتعلمون. قضية العجز هم بحثناها ايضا بمختار ما اثبتنا هناك من وجوب التعلم لمره واحده بالامكان مع امل التعلم، طبعا حينئذ يجب التعلم لمره واحده، واما اكثر من ذلك فلا. الشيء الاخر الذي ذكرته لكم هنا انه يظهر من بعض كلمات الشيخ محمد عني قدس الله روحه ان مقتضى القاعدة جواز البدار ما لم يدل دليل على ان المدار في الضرورة حال العمل، اذا دل الدليل على انه الضرورة حال العمل اذا شنو ينبغي ان يؤخر العمل الى اخر الوقت، واما اذا كان لا بادر لا بأس بذلك، شنو بادر اذا حسب اطلاق الادلة انه يجوز البدار في اول الوقت وان لم يكن بديه وان لم يكن العذر مرتفعا. هو في هذا الموضع لم يستدل عليه، وانما قال بانه ذكرناه في الجزء الاول من الاطباع في باب الوضوء في التقيات تعليقي على ذلك ان مقتضى القاعدة الاولية هو ما يقوله الفقهاء، هو عدم جواز البجار ووجوب التأخير مالا يعلم او يطمئن بالعلم العرفي على انه شنو العذر لا يتبع ولا ينبغي ان يكون اكيدا، كما انه شنو ان القاعدة الاولية هو تعدل التعلم الى حصول النتيجة. نعم ذلك بالعلم، لكن كل ذلك نقول الا ما خرج بدليل. الادلة هنا التي تدل على الرحمة من محمد الشارع جل جلاله موجودة، هذه الرواية بالنسبة الى اللكنة عرفناها بانه يعني ملخصا انه يجوز الذكر فيها او لا اقل انه يتعلم لمرة واحدة او ذلك بالعلم. محل الشاهد مو هذا، محل الشاهد انه حول على ادلة التقية في الوضوء، وأدلة التقية في الوضوء تجوز البدار، وهذا أكيد. وكذلك أدلة التقية في الصلاة احذروا مواسمهم وجماعاتهم ونحو ذلك من الأمور، يعني هم يصلون في أول الوقت وأنا أيضا أروح أصلي في أول الوقت وأتكتف وأترك التربة ونحو ذلك من الأمور، لا بأس على البدار. ولكنه لا يقاس من التقية غيرها من الأجزاء والشرائط، ليس هناك تجريد عن الخصوصية. ليش؟ لأنه التقية محتملة الخصوصية من هذه الناحية أكيدا، وإذا كانت محتملة الخصوصية لا يمكن التجريد إلى الأعذار الأخرى من قبيل إنسان مجروح مثلا أو مسخن أو نحو ذلك من الأمور، أيضا يجوز له البدار. لا، هذا قياس مع الفارق، مع احتمال الفارق يكفي في إسقاط الدليل يعني من هذه الناحية. إلا ما دل الدليل بالنسبة إلى اللكنة دل الدليل، بالنسبة إلى التقية دل الدليل، بالنسبة إلى شيء آخر نفترض، وهكذا. ما لم يدل الدليل لا بد فيه من الاحتياط وإجراء قاعدة الاستغراق، أو بتعبير آخر أننا نتمسك بإطلاق دليل التعلم، أنه لما لم تتعلم ويؤمر به إلى النار، والمفروض أن المبادر لم يتعلم، وإلا لو كان تعلم بإخلاص وفي موت الاحتياط من هذه الناحية يجب أن يتعلم إلى آخر الوقت، إلى بقاء 4 ركعات أو 8 ركعات من الوقت ونحو ذلك من الأمور. وقال الهمداني: نعم، لو عجز في الحال عن الاشتغال تعلم اندرج في مسألة أولي الأعذار، يعني جاز له البدار. الشخص الذي عاجز عن التعلم كما لو لم يجد شخصا يعلمه، هنا طبعا احتياط الفقهاء ماذا يقتضي؟ يقتضي على أنه ينتظر هل يجد شخصا يعلمه خلال الوقت ولا يجد له البدار، فإن أيت من شخص يعلمه إلى آخر الوقت يصلي، فإن حصل له علم أو اطمئنان بعدمه صلى من أول الوقت، وهذا في نفسه صحيح. لكنه هو يطلق هذا المعنى، يقول بأنه أكيد بهذا المعنى أنه ذوي الأعذار يجوز لهم البدار، هم كأنه فاهم الشيء في باب التقييد، لكنه انا افهمه في مورد كلامنا في العجز عن النطق، لان هذه الرواية المعتبرة هكذا قالت بانه يصلي مثلا كما يتفاهم مع غيره يتفاهم مع ربه في صلاته، هذا لا يتوقع منه ولا يطلب منه ما يطلب من غيره. اذا فمن هذه الناحية يحسب باطلاقها انه لا يجب التعلم اصلا ولا اقل من انه يتعلم، يجب التعلم مرة واحدة. فلو كان قد تعلم في الصلاة السابقة أو في يوم سابق أو في شهر سابق ولو مرة واحدة جاز له البدارة الآن، هذا عنوان أنه يجري إصالة البراءة عن وجوب التعلم الزائد. إن أنا أشرت إلى هذا المعنى وهو أيضا مما ينبغي الالتفات إليه، وهو أن تعذر التعلم إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، عدم المقتضي أي لعدم المعلم، ولوجود المانع أي لشنو؟ إما مرض أو شغل مهم أو خطورة على نفسه أو على غيره في التأخير أو نحو ذلك من الأمور، أو مثلا جوع يعرف على أنه يجب عليه أن يكتب نفقته ونفقة عائلته ولا يبقى هكذا. حينئذ إذا كان قد أخر، إذا كان يريد أن يؤخر صلاته كسبه ينسد ويبقى جوهانا، حينئذ نقول له لا صلي واذهب واكتب لا بأس، لأنه هذا من جملة موارد اليأس أو التعذر أو العسر والحرج في التعذر. ثم قال المحقق العلي قدس الله صلى الله عليه وسلم: فإن ضاق الوقت، أي عن التعلم، يعني أنه لا يجوز له البدع، وهذا هو الاحتياط المشهور ما بين الفقهاء والشيخ اللي على هذا الراي، طبعا بغض النظر عن هذه الرواية وأمثالها. فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها. في الحقيقة إن ضاق الوقت احتمالا أمران وليس أمر واحد، أمر سوف يأتي يشير إليه مثل المدني وربما غيره، وهو سقوط التكبيرة، لأن التكبيرة المطلوبة المطابقة للمأمور به الواقعي ما موجودة، متعذرة، وكل شيء متعذر يسقط. ونحن نعرف أنه أجزاء الصلاة المتعذرة تسقط ويبقى وجوب الباقي، أليس كذلك؟ إذا مثلا تعذر القيام يسقط يجوز، إذا تعذر الجلوس يضطجع، إذا تعذر ذكر الركوع والسجود يركع بغير ذكر الركوع والسجود. وكذلك تكبيرة الإحرام أيضا تتعذر وتسقط حالها حال غيرها. في مقابل ذلك أنه لا مرتب لا تسقط، لا تسقط إطلاقا، وإنما نعم نتنزل إلى مراتب ثانية الى ان يتعذر اصل الركعات كما في الغريق ونحو ذلك، هذه الركعه كلها تتعذر. حينئذ يكتفى مثلا بتسبيحه واحده عن كل ركعه بدون تسبيح الاحرام، حتى انهم قالوا يكبر ويسبح بكل ركعات. من هذه الناحيه كانهم الفقهاء اعطوا التكبير اهميه جدا زائده عن سائر الواجبات حتى الاركان فضلا عن غيرها. ومثل هذه الأهمية لم تثبت لا في كتاب ولا في سنة، إلا قضية شنو؟ تحريم التكبير. فهل نستطيع أن نفهم ذلك؟ هذا ما سوف يأتي وليس الآن. الآن يعني اشرح هذه العبارة: فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها. لا أقل أنها لا تترك إذا كان لها بديل، فمن جملة البديل الترجمة. الآن أعطيكم فكرة عن معنى الترجمة. طبعا الشيخ الهمداني بارتكازه اللغوي قال بأنه شنو؟ أي ما يرادفها من لغة أخرى، هو كذا الله هو هكذا، من قبيل أنه يترجمها أي بلغته إذا كان تعذر عليه العربية. لكن هناك فروع أخرى لا ينبغي إهمالها، ولكل واقعة حكم، منها أن شخصا ما تتعذر عليه العربية وهو هندي مثلا يترجمها بالتركي ويترجمها بغير لغته، يترجم ترجمة لولا هاي أنا يا رب ترجمك لو صليت وأنا مطيق لكلتا اللغتين، ولكنه لا أترجمها إلى لغة الأصلية بل إلى لغة الفرعية. ماذا يقول الفقهاء في ذلك؟ طبعا ربما ولا أعلم جوابهم، لأنها مسألة غير مبحوثة إطلاقا، أنه يجيبون أنه بل الأحوط أن يترجمها إلى لغته الأصلية. من أين لهم هذا الدليل؟ لا أقل أنه إطالة البراءة عن وجوب عن هذا التعيين، دورانهم بين تعيين والتخيير، يجري إطالة براءة على ما هو المشهور والمنصور هو صحيح. فمن هذه الناحية لا حاجة إلى أن نقول أنه يترجمها إلى أي لغة يعرفها وعلى كل كامل. من جملة فروع هذه المسألة بالضبط أن الترجمة وإن كان كما ذكر الشيخ رمضان أي نقل من لغة إلى أخرى ده. الآن أنا أتوسع من العربي إلى العربي ما يصير، لأنه هو غير قادر على الفصيح ولكنه قادر على العامي العراقي أو الحجازي أو المصري أو التونسي أو أي شيء، قادر على العامي لأنه هو متدني عامي لدرجة عجيبة ولا يستطيع الفصيح، فيترجم